عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
عقب كلمته في الأمم المتحدة، لافروف يؤكد أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي غير قابلة للتطبيق على الإطلاق.
رئيس الأركان الإيراني يقول إنه يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق.
إثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحية جولة المفاوضات الجديدة لسد النهضة مع مصر والسودان، وسامح شكري يقول لا مجال لفرض سياسة الأمر الواقع.
مفاوضات أمريكية فيتنامية بشأن أضخم صفقة أسلحة.
واقتصاديا، بايدن يفرض قيودا على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين.
إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن خطط فلاديمير زيلينسكي للسلام بين روسيا وأوكرانيا غير قابلة للتطبيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال لافروف: زيلينسكي ومن يقودونه في واشنطن ولندن وبروكسل يقولون بصوت واحد: ليس هناك أساس آخر للسلام سوى صيغة زيلينسكي، وصيغة زيلينسكي غير قابلة للتحقق على الإطلاق، والجميع يعرف ذلك.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطف روسيا المزعوم للأطفال في أوكرانيا كانت مفاجئة ولا تستند إلى أدلة، مضيفا: يجب على الأمم المتحدة أن تعمل دون تحيز وبشكل حيادي. ولفت إلى أن الممرات الآمنة التي فتحتها روسيا لنقل الحبوب في البحر الأسود استخدمت لإطلاق المركبات المسيرة ضد سفننا. من موسكو تنضم إلينا علا شحود الكاتبة الصحفية. أستاذة علا، ماذا يحمل تأكيد وزير الخارجية لافروف بأن صيغة زيلينسكي للسلام لا يمكن تطبيقها؟
نعم، مرحبا لكم وللمستمعين. نتذكر الحقيقة أن خطة زيلينسكي للسلام كانت واضحة، وكانت أهم بنودها هي انسحاب روسيا من المناطق التي فرضت سيطرتها عليها، ابتداء من شبه جزيرة القرم إلى الأقاليم الأربعة في دونيتسك ولوغانسك، وهذه الشروط مرفوضة تماما من قبل الجانب الروسي، وخاصة أن شبه جزيرة القرم تعتبر مكان له مكانة مقدسة لدى روسيا، حيث ضمتها روسيا عام 2014 وفق استفتاء شعبي، حيث اختار السكان والمواطنين هناك الذين يحملون الجنسية الروسية والدم الروسي بالانتماء إلى الدولة الروسية. لهذا روسيا تحارب حتى الآن للحفاظ على هذه المنطقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى عنها. لهذا ترى روسيا ويرى لافروف كما صرح في الجلسة إلى أنه فكرة زيلينسكي عن انسحاب روسيا من هذه المناطق هي فكرة مستحيلة المنال ولا يمكن تحقيقها أبدا، وهذا يؤدي إلى أنه زيلينسكي لا يريد إنهاء هذه الحرب وإنهاء هذا الصراع الكبير الذي وصل اليوم إلى مكان صعب جدا بعد أن تشاركت فيه الدول الغربية والولايات المتحدة، وما زلنا حتى هذه اللحظة نشهد وعود الدول الغربية بإمداد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة، مع أنه حقيقة نعرف أنه في هذه الجلسة وفي هذه الاجتماع رفض الكونغرس تمديد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مع إصرار بايدن رئيس الولايات المتحدة على متابعته في مساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا. هذا يؤدي ويمكن تحليله إلى وجود الصراع وعدم التوافق الفكري بين القيادات في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية. يعني اليوم هذه الدول تتصارع ولا تقف عند رأي موحد باتجاه أوكرانيا، يعني بعض الدول اليوم توافق على إمداد هذه الأسلحة وعلى استمرار الشراكة الاستراتيجية لأوكرانيا، ومن ناحية أخرى نشهد بعد فينة وأخرى انسحاب بعض الدول من مساعدة أوكرانيا. على سبيل المثال بولندا في منذ أيام قليلة جدا أعلن الرئيس البولندي في هذا الاجتماع في جمعية العامة للأمم المتحدة عن رفضه تمديد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مع العلم أنه كانت بولندا أول وأهم دولة ترسل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وكانت أكثر دولة أرسلت عددا كبيرا من الدبابات والأسلحة وما غيرها. اليوم توقف بولندا إرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه ضربة قوية في خاطر أوكرانيا. ومن ناحية أخرى يعني تتوالى الضربات، حيث رفضت أيضا بولندا أو مددت الحظر على الحبوب الأوكرانية في بولندا.
لكن ما الرسائل الروسية التي تصل للغرب من الرغبة في السلام لكن ليست بالمعايير الغربية؟
بكل تأكيد ليس بالمعايير الغربية وليس بالمعايير الأمريكية وليس بالمعايير الأوكرانية. كل دولة تبحث عن مصالحها أولا وفي الخط الأول مصلحة هذه الدولة. ما مصلحة روسيا اليوم من إعادة هذه الأقاليم التي ضمتها بعد أن خاضت حربا تقريبا مع كل دول العالم لمدة سنة ونصف أو أكثر؟ خسرت روسيا الكثير من الأسلحة، من العتاد، خسرت اقتصاديا، لكن هذا لا يعني أنها خسرت هذه الحرب، لأنها متمسكة حتى الآن في موقفها. لأنه مهما كانت خسارة روسيا، خسارة أوكرانيا أكبر بكثير. كما قلنا منذ قليل، الدول الغربية دولة بعد أخرى سوف تنسحب من مساعدة أوكرانيا، وسوف يبقى زيلينسكي وحيدا، وسوف يضطر بالنهاية إلى الخضوع لأوامر روسيا والقبول بشروطها، لأنه الدول الغربية إذا وضعت اليوم على المحك بأن تختار بين أصوات شعوبها، لن تختار زيلينسكي محبة فيه، لأنها هي تحارب روسيا على الأرض الأوكرانية. نحن هنا في روسيا نفهم، لأنه هذه الحرب وهذه الدول أصبحت حربها مع روسيا حرب استنزاف. هذه الدول لا تريد الحرب أن تنتهي إطلاقا. لو أرادت أن تنتهي لكانت أرسلت أسلحة متطورة أكثر، لكانت شاركت في هذه الحرب بشكل مباشر، واعتبرت نفسها شريك مباشر في هذه الحرب، في هذه المواجهة. لكن هذه الدول مما ما أن يفتح موضوع المواجهة مع روسيا، تلاحظ الهروب والانسحاب. هذه الدول ليست جاهزة اليوم لأن تخوض حربا عالمية ثالثة مع روسيا، لأنها سوف تعرف، لأنها تعرف أنه هذه الخطوة هي آخر خطوة، هذه حرب عالمية ثالثة سوف تؤدي إلى الدمار. لن تستطيع هذه الدول الوقوف في وجه روسيا التي تمتلك أكبر رؤوس نووية في العالم. لهذا هي تستنزف روسيا، تريد إضعافها، تريد الخلاص عليها شيئا بعد شيء، تريد كسر شوكة روسيا، لكنها هي متيقنة ومتفهمة لأنها لا تستطيع خسارة أن تؤدي إلى خسارة بوتين أو خسارة روسيا. لهذا نعيد ونكرر، لأنه يوم الحرب في حرب استنزاف واستنزاف من الطرفين، أيضا من الناحية الروسية، أيضا روسيا تستنزف الغرب على الأراضي الأوكرانية. هي حرب مواجهة لكنها من بعيد بين الجانبين، بين الجانب الغربي والروسي. ربما زيلينسكي يفهم هذه النقطة أو لا يفهمها، لكن كما رأينا في كلمته في الاجتماع في الأمم المتحدة، أكد على رغبته في تمديد الدول الغربية له بالأسلحة، وطلب المزيد من الأسلحة من الدول الغربية. تضارب بين الدول الغربية بموضوع مساعدة زيلينسكي شاهدناه في هذا الاجتماع، حيث الكونغرس يرفض وبايدن يريد مساعدته والاستمرار في هذه الإعانات. يعني عدم توافق في الرأي.
وإن بقيت الأوضاع ميدانيا، هل يتبدد مصير الحل السياسي في الوقت القريب؟
بلا شك، بلا شك اليوم حل سياسي لا يوجد على المسار الروسي الأوكراني. يعني منذ يوم أمس شهدنا كيف ضربت أوكرانيا الأسطول الروسي في سيفاستوبول، وكما أعلنت أوكرانيا إلى أنه استطاعت القضاء على عدد من الجنرالات والقيادات الروسية ذو المناصب الكبيرة في الأسطول الروسي. مع أن روسيا لم تؤكد هذه المعلومة، لكن موضوع الضرب هي موضوع حقيقي. يعني بينما يكون هناك نقاشات سياسية في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة، من ناحية أخرى أوكرانيا تصاعد وتضرب الأسطول الروسي، وهو أهم نقطة حساسة لدى روسيا. هذا يؤدي إلى أنه لا يوجد حل سياسي الآن طالما هناك تصعيد. يعني دائما ما يترابط الحل السياسي مع الحل العسكري المنتصر على الأرض في العملية العسكرية هو المنتصر على الحل السياسي. سوف تنتهي هذه الأمور بخسارة أحدهم على الأرض المعركي واستنزاف أسلحته واستنزاف عتاده البشري. نعرف تماما إلى أن أوكرانيا تخسر العديد من الهياكل البشرية العسكرية، وهذا بحد ذاته ضربة قوية في خاطر أوكرانيا. لن تستطيع صمود أوكرانيا أكثر، لن تستطيع، ربما تستطيع لمدة قريبة مع استمرار الدعم البطيء حاليا، لكن شيء بدل هذا شيء سوف تتضاءل قدرة أوكرانيا على المواجهة والاستنزاف، وسوف يؤدي الحل إلى خسارة أوكرانيا وفرض شروط روسيا التي أعلنها بوتين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
استاذ علا شحود، استمرار أوكرانيا كبؤرة توتر في المنطقة، هل يسفر عن بؤر جديدة بصناعة أمريكية؟
الحقيقة يبدو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تنهي موضوع البؤر في العالم كله. يعني سبق أن كانت سوريا هي بؤرة للاستنزاف بين الدول الغربية، بين روسيا وبين أمريكا والدول الغربية. اليوم أوكرانيا، شهدنا أيضا المشكلة التي حصلت بين أذربيجان وأرمينيا في الأسبوع الماضي. لابد أن الولايات المتحدة ما زالت، وهذا تاريخها يشهد عليها، لأنها تريد استثمار كل المشاكل الدولية لفرض مصالحها ولتحقيق مصالحها وأهدافها في البداية. لكن كما شهدنا في كلمة لافروف في جمعية العامة للأمم المتحدة، شدد لافروف على أنه هذا العالم وحيد القطب الذي ترأسه الولايات المتحدة كما تريد أن تسميه، على أنها الدولة الوحيدة أو الدولة الرئيسية أو الدولة القيادية في العالم، سوف ينتهي. شدد لافروف على العالم متعدد الأقطاب بمشاركة دول وقوى دولية كبرى مثل الصين مثل الهند، وكانت هذه رسائل واضحة للجانب الأمريكي إلى أنه هذا العالم وحيد القطب، العالم القائد الذي يتحكم بمصير الشعوب ومصير الدول، سوف ينتهي الآن بقيادة روسيا، ولن يسمح له بالتمدد أكثر، لأنه أغلاطه وأخطاؤه بحق شعوب الأرض يعني أصبحت كبيرة جدا لا يمكن الصمت عنها.
قال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق. ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول 19 من سبتمبر أيلول الجاري، وتبع قوله: كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم على الحدود الإيرانية بصورة ما، مضيفا أنه يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة. ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم، وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء الماضي أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى 5 معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين. ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية. وتستهدف إيران بشكل متكرر إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه مواقع جماعات انفصالية وإرهابية، بينما تنفي بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
من بغداد ينضم إلينا فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمة. بعد التحية، يعني هل يعتبر ذلك شرطا جديدا من إيران للعراق لكي تتوقف إيران عن مهاجمة كردستان العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع هي ليست شروط تفرض على العراق، بالتالي العراق لا يقبل لأحد أن يفرض شروط عليه. نتحدث عن أولا هو في القانون العراقي والدستور العراقي يمنع وجود أي قوة في الداخل العراقي تستهدف دول الجوار، سواء كان ذلك على الجانب التركي الإيراني أو الدول المجاورة له من الخليج. نتحدث عن وجود بعض القوى التي كان هناك تنسيق سابق في حكومات سابقة في وجودها في الداخل العراقي، حاولت قدر الإمكان أن تضرب بعض الأعماق في الداخل الإيراني والداخل التركي وغيرها من الدول. هذا الأمر غير مسموح من الناحية العسكرية وغير مقبول به، وتحدثنا لأكثر من مرة مع حكومة عراقية تحدثت بهذا الشأن وفي المحافل الدولية بأنها لم تسمح أن تستغل أرضها في جوانب القواعد الخاصة القواعد الأجنبية في استهداف بعض الدول المجاورة، كذلك في وجود بعض الجماعات التي هي ليست عراقية تسمى بالأجنبية أن تستهدف أي من دول الجوار، فهذا مرفوض قانونا ودستورا وأيضا في الجانب الشرعي. يعني نتحدث اليوم لا يمكن لأي دولة أن تملي شروط على العراق، هذا الأمر يخص السيادة العراقية، يخص الوضع العراقي، يخص العلم العراقي، لا نقبل بهذه الجوانب. ولكن الآن هناك تفاهمات وتحاورات مع بعض هذه القوى التي تخلفل الأمن الداخلي العراقي بتعريض العراقيين إلى جوانب منها القصف وغيرها من الأمور التي حصلت سابقا من الجانب التركي الجانب الإيراني. نقول أن الدبلوماسية العراقية التي يجريها السيد السوداني رئيس الوزراء قد أفضت إلى أن تكون هناك تفاهمات لإخراج هذه القوى لنزع السلاح من هؤلاء الشخوص، والقبول بهم كمدنيين وعدم القبول بهم كعسكريين يحاولون تهديد الأمن لأي من دول جوار العراق، مثل ما نسمح لأي دولة مجاورة أن تتدخل في الشأن العراقي أو أن تهدد الأمن العراقي الداخلي. فهذا الأمر هو ليس شرط، ولكن هذه اتفاقات دولية يحترمها العراق ويقدمها.
ماذا يعني باقري بأن إيران سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاح المناوئين لها؟
يعني في الواقع المعارضة الإيرانية قد عملت منذ السابق، وفي فترة الاحتجاجات التي حدثت في إيران كانت هناك تدخلات وهناك دلائل أوصلت الحكومة الإيرانية إلى الحكومة العراقية بهذه التدخلات وبهذه الوثائق وتسجيلات معينة عن تحرك هذه المعارضة لمحاولة زعزعة الأمن الداخلي الإيراني. والحديث الآخر والانفعالات بأن مراقبة، نعم بالتالي اليوم السفارة الإيرانية في الداخل العراقي وأيضا القنصلية الموجودة في كردستان هم مراقبين للاتفاقات، وكذلك بالمشاورة مع الأمن القومي العراقي ورئاسة هذا الجهاز، وكذلك متابعة رئيس الوزراء لهذا الموضوع كشروط وكتهديد غير مقبول لا نسمح به أبدا. لكن حديثهم اليوم العراق جاد في نزع السلاح من هذه القوى الموجودة المتعاشرة على الحدود وغيرها في مناطق معينة في الموصل وفي إقليم كردستان وفي سنجار وفي بعض المناطق المحاذية إلى تركيا وإلى إيران. العراق جاء في نزع السلاح من هذه القوى، وقد عندما يكون هناك نزع لهذا السلاح قد تصنف إنها إرهابية، وبالتالي لا يمكن القبول بوجودها في الداخل العراقي. وهذا الأمر كله بمراقبة الأمم المتحدة أولا، وبعد ذلك مراقبة الدول المجاورة التي على تماس بهذا الشأن.
هل هناك اتفاق مع الحكومة العراقية في هذا الشأن؟
يعني بالتالي لا يمكن أن يجرى شيء في الداخل العراقي من دون موافقة الحكومة وإشرافها وتدقيقها. أي حديث يجري الآن لعدم موافقة الحكومة وعدم مراقبتها هو غير صحيح. كل الأمور تجرى بموافقتها وإشرافها وإشراف رئيس الوزراء شخصا على هذه الجوانب.
حال تحقق الشرط الإيراني بطرد المناوئين لها، إلى أين سيذهبون ومن سيستقبلهم؟
أنا في الواقع هذا الأمر مبكر إلى أحد هذه اللحظة بحديثهم، من سيستقبلهم، من سيحاول إيواءهم. بالتالي نتحدث عن وضعنا الداخلي العراقي، لا نحن لا نقبل بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها، وبالتالي كيف نسمح بسلاح يهدد أمن الدول المجاورة للعراق ويسمح لهم في التدخل والقصف وغيرها من الجوانب الأخرى، مثل ما تحدثت سابقا، مثل ما لا نسمح بهم للتدخل في الشأن العراقي أيضا لا نسمح لنا وبوجود بعض الجماعات التي تهدد أمنهم. فبالتالي يذهبون، هذا الأمر خاص بالأمم المتحدة، هي من تقرر وجودهم وأين وجودهم وأين يذهبون، ومن الدولة تعطيهم حق اللجوء السياسي أو غيره.
ما موقف العراق حال تكرر الاستهداف الإيراني للمناطق الكردية؟
واقعا العراق يرفض أي استهداف ويستهجن أي استهداف يأتي على حدوده من قبل أي من الدول المجاورة، سواء كانت إيران أو سوريا أو تركيا وغيرها من الدول المجاورة للعراق، وغير مقبول هذا التدخل. والعراق سوف يعود مستقبلا، وتحدث في هذا الشأن رئيس الوزراء في الجمعية العمومية بهذا الأمر، وكان حديثه واضحا بأن سيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة لأي انتهاك لحدود العراق ولأجواء العراق والأراضي العراقية من قبل أي دولة كانت.
قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن مشروع سد النهضة هو جزء من التزام بلاده بتسريع التكامل الإقليمي، وأشار في خطاب خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 إلى أن سد النهضة دليل على التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة ككل. يأتي ذلك ردا على كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال فيها إنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري. وأكد سامح شكري أن القاهرة ترفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة.
في الوقت نفسه أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا بشأن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والتي انطلقت السبت في أديس أبابا. وأشارت إلى أن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي الداخلي قال في كلماته الافتتاحية إن هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الملء الرابع للسد والتي تمت وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015. كما أعرب عن اهتمامه وأمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا المعلقة في هذه الجولة من المحادثات. للمزيد من التفاصيل معنا عبد الشكور عبد الصمد الباحث في الشؤون الأفريقية من أديس أبابا. بعد التحية، ماذا يعني البيان الإثيوبي بالنسبة لسير المفاوضات الجديدة؟
تحية طيبة لأخوتي الكريم وتحية للمشاهدين ومستمعيكم الكرام. هو تأكيد على الموقف الإثيوبي الراغب في حل هذه القضية والتفرغ لمشاريعها التنموية والاقتصادية، وهي تؤكد كيف تلتفت في هذا البيان أنها راغبة وعازمة على التوفي في يعني أجواء إيجابية للمفاوضات حتى تنجح، وتقدم لذلك كل ما يعني يمكن تقديمه، وحقيقة أثيوبيا حريصة على أن لا يكون هناك يعني صخب إعلامي في تغطية المفاوضات وتعطي هامش مناسب جدا للخبراء وللفنيين من الدول الثلاثة حتى يعني يتوصلوا إلى ما يحقق تطلعات ومصالح الدول الثلاثة يعني بدون أن يكون هناك ضرر يعني معتبر على أثيوبيا أو السودان أو مصر. فأعتقد يعني وأنا متفائل من هذه المفاوضات، هذه الجولة من المفاوضات ربما الجولة القادمة تكون نهاية هذه المرحلة لتعبئة وتشغيل سد النهضة وصولا إلى ما يتطلب الجميع في هذه المنطقة.
كيف تؤثر تصريحات وزيري الخارجية في الأمم المتحدة على الجولة الجديدة الحالية في أديس أبابا؟
حقيقة يعني هو كما هو هو حقيقة كان يعني أنا استمعت إلى جزء من كلمة السيد سامح شكري، وهو كما متعود يعني أكدنا عن حقيقة يعني سعادة الوزير دائما في هذه المحافل يتحدث فعلا بهذه اللغة العالية، وهي قد لا تكون دبلوماسية يعني نحن كأثيوبيين لا نراها دبلوماسية وتؤثر سلبا على الأجواء الإيجابية لهذه المفاوضة، ولكن هو حقيقة يعني معتاد على هذا المستوى من الخطاب، وربما هو حقيقة لها هناك اعتبارات يعني أيضا لدى الشارع المصري وما يعني ينتظره من الرسميين من السياسيين في مصر، فربما يمكن حقيقة يعني قبوله في هذا الإطار، لكن فعلا حقيقة هو يعني دبلوماسيا يعني ربما يكون له انعكاس سلبي إلا إذا كان هناك يعني فعلا يعني تقييم وتقدير لهذا الاعتبار الذي ذكرته سابقا.
يوجد حديث من طرفي المفاوضات عن الأمل والنية في الوصول إلى حل، لكن هل القرار في يد هؤلاء المفاوضين من وزراء؟
هو يعني أنا أعتقد الجولة الماضية التي عقدت في القاهرة وهذه الجولة في أديس أبابا، ما ولا أعرف هل الجولة القادمة أين ستكون باعتبار هو المفترض أن تكون في الخرطوم، لكن الأجواء ظروف الحرب في السودان هل تكون في بور السودان أو في مكان آخر يختاره الفريق السوداني لا أدري. هذه الجولات هي حقيقة تخلو من أي ضغط دولي أو إقليمي، ولا نرى إلا الخبراء من الدول الثلاثة، وأعتقد هذا جو ممتاز جدا ومثالي حتى يتوصل المتفاوضون لحلول. ما تبقى هو فقط في يعني نقاط فنية وتقنية بسيطة جدا يعني على أكبر تقدير لا تتجاوز 10% من مجمل القضايا التي يدور حولها النقاش. بالتالي هذه القضايا الخلافية البسيطة بإمكان الخبراء من الدول الثلاثة وهم كفاءات حقيقة علمية وأكاديمية ودبلوماسية وسياسية ممتازة، فالعادة بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وثم بعد ذلك يكون القرار السياسي هو الذي يعني يعطي الزخم الذي تستحقه هذه المفاوضات، وهو هذا بالإمكان حقيقة حدوثه، ومستبشرون للتفاعل الخير.
تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع فيتنام بشأن اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة، وهو اتفاق قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين. وذكرت مصادر صحفية أن الصفقة التي قد تكتمل خلال العام المقبل من شأنها أن تحقق الشراكة التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة بين واشنطن وهانوي ببيع أسطول من المقاتلة الأمريكية F-16 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي. وما زال الاتفاق في مراحله الأولى ولم تحدد شروطه الأساسية بعد، وربما لا يتم إبرامه، لكنه كان موضوعا رئيسيا في المحادثات الرسمية بين فيتنام والولايات المتحدة في هانوي ونيويورك وواشنطن على مدى الشهر الماضي.
وقال مسؤول أمريكي إن الفيتناميين لديهم اهتمام ببعض الأنظمة الأمريكية، وتحديدا أي شيء قد يساعدهم في تحسين مراقبة مجالهم البحري وربما طائرات النقل وبعض المنصات الأخرى. وأضاف أن جزءا مما يتم العمل عليه في حكومة الولايات المتحدة هو محاولة توفير خيارات تمويل أفضل لفيتنام لتزويدهم بالأشياء التي قد تكون مفيدة لهم حقا. للمزيد معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جمال رائف. بعد التحية، هل يعتبر ذلك دليلا جديدا على محاولات صناعة بؤر توتر في آسيا كما حضر وزير الخارجية الروسي؟
تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. لا يمكن أن ننكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة ومنذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض وهناك تحول في بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية نحو تعزيز العلاقات في منطقة شرق آسيا بشكل عام وبحر الصين الجنوبي ومنطقة آسيا أيضا برضو، وبالتالي نحن نتحدث عن تنامي في العلاقات الأمريكية في هذا النطاق الجغرافي. ولكن الأزمة تكمن في فكرة عسكرة التنافس ونقل التنافس ما بين القوى الغربية والشرقية في تعزيز العلاقات ما بين الدول خاصة الدول النامية والصاعدة في هذا النطاق الجغرافي إلى عسكرة هذه العلاقات، وده اللي بيؤجج الصراع ويجعل هناك دائما يعني ما يشوب الأجواء ويعكر الأجواء، خاصة أيضا مع وجود يعني حراك أمريكي لتعزيز التواجد العسكري في المحيط الهندي والهادي، وأيضا تصاعد لفكرة وجود تحالفات عسكرية ووجود طبعا الإكواس والكواد وظهورهم على الساحة كأيضا تحالفات عسكرية مهمة بتعزز التواجد الأمريكي. تأتي خطوة فيتنام خطوة أخيرة أيضا في ظل هذا التصاعد والتواجد الأمريكي خاصة على صعيد الشراكات العسكرية في هذا النطاق الجغرافي، خاصة طبعا بعد نقل العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. يمكن القول أيضا أن هذا اختبار لإمكانية إيجاد علاقة استراتيجية ليست فقط على الورق كما تم توقيعها ولكن على أرض الواقع، ومن ثم أيضا هذا الاختبار تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجحه وتحقق هذه الصفقة العسكرية حتى تربح حليف يعني استراتيجي جديد بجانب اليابان وبجانب الهند في هذا النطاق، وهذا أيضا في إطار طبعا تعزيز المنافسة التي تتحول كما قلنا لصراع في المنطقة. وبالتالي هذا يزعج بالتأكيد الصين، يزعج روسيا، وهذا الإزعاج في الحقيقة إزعاج مشروع، لأن نتحدث عن تحركات مكثفة سواء على صعيد وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية، الرئاسة الأمريكية، شفنا دولة نائبة الرئيس الأمريكي في المنطقة الأسيوية وغيرها من التحركات. وبالتالي هي تحركات الآن أصبحت أيضا مصحوبة بتحالفات عسكرية كما أوضحنا، وأيضا بتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تأتي في صدرتها أيضا تنمية العلاقات العسكرية.
كيف يمكن أن تؤثر هذه الصفقة على المنطقة؟
يمكن نحن نتحدث عن متغير دولي راهن يشكل العالم من جديد، وبالتالي كلما تحدثنا عن تأجيج للصراع ما بين القوى الكبرى وسباق لكسب المزيد من الشراكات العسكرية وإيجاد تحالفات عسكرية، هذا بالتأكيد يضر بالاستقرار والسلم الدولي بشكل عام. نريد أجواء أكثر رحابة لمجالات أخرى زي التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات التغيرات المناخية والتعاونات من أجل السلام والاستقرار وإيجاد عالم متعدد الأقطاب. هذا ما نتمناه وهذا ما يمكن أن يعني نتمنى أن يحدث خلال الفترة القادمة. فكرة تعزيز الارتكاز فقط على تعزيز طبعا الشراكات العسكرية والشق العسكري فقط دون الشراكات الأخرى بالتأكيد هذا مقلق، خاصة أن نطاق الآن بحر الصين الجنوبي أصبح نطاق يعني مثير للقلق، وهذا بجانب أيضا نطاق آخر وهو شرق أوروبا، هذا بجانب نطاق آخر وهو المنطقة الخاصة بالساحل والصحراء الأفريقية. وبالتالي نقاط توتر في العالم الآن الجميع ينظر إليها بقلق، تحتاج إلى الكثير من التعاون ما بين الدول الكبرى، أن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه ترسيخ ودعم السلام والاستقرار الدولي بدلا وعوضا عن تحويل المنافسة إلى صراع.
ما هو شكل العلاقة بين فيتنام والصين وكيف يؤثر هذا التسليح الأمريكي على الوضع؟
بالتأكيد يمكن هذا التعاون الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين والزيارة الأخيرة لبايدن وهذا التصاعد في العلاقات الأمريكية الفيتنامية بالتأكيد له ربما يكون يعني أضرار على العلاقات الفيتنامية الصينية، خاصة إن الصين لا تحتمل الآن المزيد من مثل هذه العلاقات المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما بينها وما بين الدول المحيطة بها، ومن ثم أنا أعتقد بالتأكيد الصين تنزعج، وبالتالي أنا أعتقد أن من الأرجح أيضا أن يكون هناك نوع من أنواع توازن العلاقات، أن لا ترتمي فيتنام في الأحضان الأمريكية مباشرة، يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الالتزام مما يحقق ضمانات للجانب الصيني وأيضا يحقق مصالح فيتنام التي أيضا هي مشروعة ويعني أيضا يجب أن تحقق، ولكن ليست على مصالح أن تفسد علاقات إقليمية أخرى أو علاقاتها مع الصين، لأن الصين لا يمكن أن نغفل انه ايضا شريك دولي في بالغ الاهميه لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي اعتقد ان من الاهميه ان يكون هناك توازن فيتنامي ما بين احداث شراكه امريكيه وعدم خساره ايضا الجانب الصيني.
أصدرت الولايات المتحدة قيودا تهدف للحد من توسع شركات صناعة أشباه الموصلات المستفيدة من التمويل الفيدرالي لبناء مصانع للولايات المتحدة في الصين، وتعد هذه الخطوة هي آخر الخطوات التنظيمية قبل أن تقدم وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية داخل الولايات المتحدة وخارجها بشروط. وتأتي الخطوة بهدف دفع عمل صناعة الرقائق وأشباه الموصلات في أكبر اقتصاد بالعالم لمجاراة التقدم التكنولوجي في الصين.
ومن الجدير بالذكر أن الصين من جانبها تقيد تصدير معدنين جوهريين لصناعة أشباه الموصلات إلى الدول الأخرى، وبعد القيود الأخيرة فإن مكتب برنامج دعم الرقائق والذي يستعد لتقديم منح بقيمة 39 مليار دولار وقروض وضمانات قروض أخرى بقيمة 75 مليار دولار سيحضر على الشركات التي ستحصل على التمويل زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مجال تصنيعها في الصين.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور بيير عازار خبير الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية. دكتور بيير، البيان المنشور يحتاج إلى توضيح ربما حول القرار، هل هذا القرار يمنع من إقامة شركات أمريكية داخل الصين؟
مما لا شك فيه هنالك مخاوف كبيرة لدى الجانب الأمريكي من التطور أو حالة التصاعد في النمو، ليس الاقتصاد داخل الصين إنما في نهاية الأمر القدرة الصين على ازدياد حالة الصادرات لديها، وهذا الأمر لكي تستمر الصين في الحفاظ على وتيرة النمو في الصادرات عليها أن تبحث جاهدة على تطوير الصناعات التكنولوجية التي هي دورها يؤدي إلى ازدياد هائل في السلع التكنولوجية ضمن كلفة معقولة، لأن الصين دائما هي متصدرة بنقطة أساسية وحساسة بأنها تطرح في الأسواق العالمية سلع إلى حد ما يوجد تناسب ما بين الجودة وما بين الكلفة المنخفضة. الولايات المتحدة لديها إشكالية كبيرة لأنها عندما تريد أن تصنع أي سلعة ضمن جودة محترمة تصبح الكلفة باهظة من أجل إمكانية التصدير، وهذا الأمر يؤدي دائما إلى خلل لدى الولايات المتحدة في الميزان التجاري ضمن ما يعرف بميزان المدفوعات، لأنه داخل الولايات المتحدة لم تعد الدولة أو بمفهوم ما يعرف للرأي العام العالمي الإدارة الأمريكية لم تعد هي التي تتحكم في حركية الشركات، حتى حتى الشركات التي هي من منشأ أمريكي لم تعد موجودة داخل الولايات المتحدة، هي انتقلت إلى أوطان أخرى، هذه الأوطان وخاصة القارة الأفريقية، من أجل أن تكون أكثر تقرب أو قربا من المواد الأولية واليد العاملة أقل كلفة. ولكن رغم ذلك يعني الخطورة في الموضوع بداية إنه الهوية الأمريكية لم تعد مغلفة للشركات، أصبح هنالك تعددية بالهوية ضمن الشركة الواحدة ولو كانت من منشأ أمريكي. والولايات المتحدة تتخوف إن التطور لدى الصين في موضوع الرقائق الصناعية وقدرة الصين والفوائد المالية المتراكمة لدى الصين التي تستطيع أن تكتتب ليس فقط بالسندات الخزانة الأمريكية إنما بأسهم الشركات التي يتم التداول بها عبر الأسواق العالمية أو البورصات العالمية. إذن هذا البيان، لأنه سؤال مهم، هذا البيان الملتبس، لأنه أصلا الإدارات الأمريكية لم تعد تستطيع أن تتحكم بمنظومة مجالس الإدارات لدى الشركات حتى ولو كانت هذه الشركات من منشأ أمريكي. هنا بيت القصيد، تعددية الهوية لهذه الشركات، من هنا أصبحنا نستعمل شركات عبر الوطنية، يعني حتى United Nations الأمم المتحدة أصبحت لم تعد تستعمل مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات، بدنا نستعمل اليوم الشركات العابرة للأوطان، وهنا بيت القصيد في هذا الموضوع.
لكن ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للصين؟
الصين هي حتى، ما هي قوة الصين؟ قوة الصين ترتكز على عمودين أساسيين، أولا قدرتها على تصدير بأرقام فلكية للسلع عبر العالم، ثانيا بأنها أهم مقرض أيضا بالضع عبر العالم. عندما الصين أصلا اليوم يوجد إشكالية كبيرة داخل أروقة الصين، هنالك أصوات تنادي بعدم الركون دائما إلى موضوع الصادرات، لأنه أي عملية تباطؤ في اقتصادات سواء الدول المتقدمة أو الأسواق الناشئة سوف يؤدي إلى تباطؤ عملية الاستهلاك داخل هذه البلدان، وبالتالي تتراجع قدرة الأسواق على امتصاص السلع الصينية. من هنا يتم التركيز داخل الصين اليوم على تحفيز ما يعرف بالاستهلاك الداخلي، يعني لأنه اليوم حتى داخل الصين هنالك إشكالية كبيرة، هنالك تفاوت كبير وهائل جدا ما بين ما يعرف بشرق الصين، وأنا لا أحب أن أسمي شرق وغرب لأن هنالك مسميات مختلفة، ولكن شرق الصين هو شرق غني جدا جدا جدا، أما غرب الصين هنالك إشكالية كبيرة، هنالك تفاوت كبير ما بين الاثنين، وما هي طريق الحرير أو الحزام الواحد، طريق واحد ولكن هي الكلمة، طريق الحرير الاقتصادي. تهدف القيادة الصينية أقله في البداية إلى خلق إلى حد ما نوعا من التوازنات داخل الصين، وبالتالي بالنسبة للصين هي تشعر دائما بأنها ربما تتعرض فجأة إلى انتكاسة كبيرة عندما لا تستطيع أن تصدر السلع حتى ولو كان، وهذا أمر يؤدي لأن الصين ارتداداتها على مشروع الأمريكي حول الرقائق الصناعية، الرقائق من أجل التطوير التكنولوجيا، هي التكنولوجيا الذكية هي الرقائق أهميتها، ولو هنا استطرادا وبشكل دقيق جدا الذي حصل اليوم داخل سوريا، لقد تم الاكتشاف، أنا قلت هذا الكلام منذ فترة ولكن بشكل سطحي جدا لأنه الدولة السورية لم تقل هذا الكلام، لقد تم الاكتشاف داخل البادية السورية بدءا من الجزيرة باتجاه البادية، يعني تدمر التواجد الأمريكي في منطقة التنف وصولا إلى السويداء على الحدود الأردن، لقد تم الاكتشاف بلحظة معينة، تم إنزال طائرات هليكوبتر أمريكية وتم استخراج الرمال من الصحراء السورية، تم الاكتشاف وهذا منذ سنوات ولكن لم يعلن عليه، تم الاكتشاف بأن هذه البادية والصحراء بكاملها فيها داخل الرمال، عندما تم تحليل الرمال وليس التراب أقول الرمال، الحل فيها مادة السيليكون. مادة السيليكون هي المادة الأساسية لصناعة الحواسيب وغيرها من التكنولوجيا الذكية جدا. وقد تم الاكتشاف وهنا بيت القصيد بأن هذه المادة السيليكون فيها من النقاوة 79%، وهذا أمر أدهش الجميع، لأنه الصين والولايات المتحدة وكل الدول المتطورة تأخذ السيليكون من منطقة بالهند داخل الهند اسمها البنغالور، والبنغالور نسبتها من النقاوة 28%. وبالتالي الإشكالية الكبيرة سوف يحصل الصراع اليوم داخل سوريا ما بين الولايات المتحدة والصين وروسيا من أجل عدم امتلاك الولايات المتحدة لمادة السيليكون. وطبعا الولايات المتحدة لا أقصد فقط الدولة، كل الشركات التي هي من منشأ أمريكي والتي تأخذ تشريعات من الكونغرس الأمريكي لكي يسمح لها بالتدخل. إذن العملية شديدة التعقيد، ومن هنا كانت أهمية زيارة الرئيس السوري بالأمس إلى الصين، وما يزال هو في أعتقد اليوم ما يزال أيضا في الصين. هذه العملية دقيقة لأن الصين قد علمت بمدى أهمية هذه الرمال داخل صحراء سوريا.
دكتور بيير، هل تدخل هذه الخطوة في إطار الحرب التجارية ضد الصين أو بين الولايات المتحدة والصين؟
حكما ولكن استاذ لا يمكن، الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن يدخلا في حرب حقيقية، حرب لا أقصد ميدانيا، حرب تجارية حقيقية سوف تتوقف بلحظة. لماذا؟ لأن كل الفواتير الاستهلاكية لدى المواطن الأمريكي يتم تمويلها بمجملها بمعزل عن اليابان من اكتتاب السندات الخزينة من قبل الصناديق السيادية الصينية. من هنا والصين التي تطمح أيضا إلى تدويل عملتها، وهنالك مسعى من دول البريكس من أجل التخلي عن الدولار، وهذا أمر صعب جدا لأن الدولار ما يزال هو عملة الاحتياط. وقد حاولت الصين في هونغ كونغ من أجل تبديل وضعية العملة، لأن الولايات المتحدة دائما لديها شكوى من الصين بأنها تخفض عملة اليوان، هذا الذي يساعدها على التصدير بغض النظر بأنها كلفة الاستيراد تصبح كبيرة جدا. فإذا الحرب التجارية مستحيل أن تأخذ المدى الذي يعتقده الجميع، لأنه أولا الدولار غير مرتبط بالولايات المتحدة، هو ملك الرأسمالية، إنما أعطي له هوية أمريكية لأن الرأسمالية هي بدون هوية. ثانيا هذا التذبذب حتى بشركات الاتصالات والهواتف وهواوي وعشرات الملفات، ولكنها في نهاية الأمر تصل إلى نقطة التوازن ما بين الاثنين. وعلينا أن نتذكر ما الذي قاله الرئيس جو بايدن بالأمس أمام منبر الأمم المتحدة لحظة الافتتاح، قال نحن لا نريد أن نصطدم مع الصين. هو يعلم بأنه لا يمكنه أن يصطدم مع الصين، هو يريد أن يحتوي وضعية التمدد الصيني لأنه يتخوف، لأنه اليوم الجيو اقتصادي بات يغلب كثيرا على الجيو سياسي بالرغم من اندماجية هذين المصطلحين بين الجيو بوليتيك والجيو ايكونوميك.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة الغرب نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الألية و 68 جايجر في مناطق كوبانكا وبيرشوتر أفينيفوي على اتجاه كوبيانسك. وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم في منطقة جيش الدبابات واحد لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيرستوفوي. وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة الغرب دمروا دبابتي ليوبارد ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم 2A 65 ميستا بي وطاقم هاون.
كشفت وسائل أعلام غربية عن قيام الجيش الروسي بإعطاب وتعطيل عدد من الدبابات النادرة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة التي سلمها الغرب إلى نظام كييف. وأشارت مجلة فورس في تقرير إلى أن الجيش الروسي أعطب دبابتين نادرتين من طراز STRV-122S سلمتهما السويد إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ونوه التقرير إلى أن الفرقة 21 الآلية الأوكرانية فقدت فجأة فجأة 5 من أفضل دباباتها السويدية التي لا يمكن الحصول على بدائل لها.
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داجلو حميتي، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان. وأوضح البرهان أنه سيجلس مع حميتي من حيث المبدأ في حال الالتزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عقدت في مدينة جدة السعودية في شهر مايو أيار الماضي.
قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام. وأكد فيصل بن فرحان في كلمة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أمن الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وصرح بأن المملكة تؤكد على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها. كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
جددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقالت الهاشمي في كلمة ألقتها أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه مهما طالت هذه القضية سيظل حق الإمارات المشروع في هذه الجزر قائما، ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة قد أصدروا بيانا مشتركا في نيويورك الأربعاء الماضي أكدوا فيه دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث. وردت الخارجية الإيرانية على هذا البيان بتأكيد موقفها الثابت والمبدئي الذي يعتبر الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، ووصفت طهران أي مزاعم حول هذه الجزر أنها تدخل في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها تدينه بشدة.
عبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى لو كانت تحت مظلة أمريكية. وقالوا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية كان إن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلام مع السعودية من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات معها هي بالفعل شرق أوسط جديد. وتابعوا موضحين من الممكن أن يحدث كل شيء في الشرق الأوسط، ويمكن أن يتبدل النظام، وغدا تصبح هذه القدرات مع النظام الجديد.
والآن إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. عقب كلمته في الأمم المتحدة، لافروف يؤكد أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي غير قابلة للتطبيق على الإطلاق.
رئيس الأركان الإيراني يقول إنه يجب طرد الانفصاليين المنوئين لطهران من العراق.
إثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحية جولة المفاوضات الجديدة لسد النهضة مع مصر والسودان. وسامح شكري يقول لا مجال لفرض سياسة الأمر الواقع.
مفاوضات أمريكية فيتنامية بشأن أضخم صفقة أسلحة.
اقتصاديا، بايدن يفرض قيودا على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. اقترب تحالف يضم مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني المنحل في قلب العاصمة المصرية القاهرة بالشراكة مع شركات تابعة لصندوق مصر السيادي بهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار. وضمت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض الحزب الوطني البالغة مساحتها نحو 16,000 متر مربع المطلة على نهر النيل إلى صندوق مصر السيادي بعد سنوات من الصراع بين وزارة الأثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض. كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى الحزب الوطني المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014 الذي بني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضا بين عامي 1951 و1952، وسيتولى التحالف الفائز مع شركتين تابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري سينجز خلال 5 سنوات. تقدمت إنفستكورب القابضة بعرض للاستحواذ على نادي انتر ميلان الإيطالي بقيمة 1,300,000,000 يورو بحسب وسائل إعلام إيطالية، وقد تصبح شركة إدارة الأصول البديلة الأكبر في الشرق الأوسط التي تتخذ من البحرين مقرا لها والمدعومة سعوديا قد تصبح المالك الجديد للنادي الإيطالي العريق على موافقة مالكه الرئيسي رجل الأعمال الصيني ستيفن زهانغ بنهاية الموسم الكروي الحالي، مع التنويه بأن مبادلة أحد صناديق أبوظبي السيادية تمتلك حصة 20% من إنفستكورب. كان موقع توتو سبورت أورد أن أحد الصناديق الخليجية تقدم بعرض لشراء النادي المشهور بنيراتزوري أي الأسود والأزرق تيمنا بلون قميصه لتعود وتؤكد اليوم أن الصندوق المعني تابع للشركة المذكورة. وصف كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي العلاقات التجارية مع الصين بأنها غير متوازنة للغاية، وقال فالديس دومبرفسكيس نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية في خطاب ألقاه ضمن قمة بوند في شنغهاي إنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليص الفجوة التجارية عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الاستراتيجية فإن هذا لا يعني أن الاتحاد سوف ينفصل عن الصين التي تربط بها تجارة قياسية. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن جديد في استراتيجيته تجاه الصين والتخلص من المخاطر وتقليص اعتماده على الدولة الأسيوية مع الحفاظ على الوصول إلى سوقها. وأعلنت المفوضية مؤخرا عن إجراء تحقيق يستهدف مكافحة دعم الصين لسياراتها الكهربائية في خطوة أثارت غضب بكين.
ونبقى مع عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
حول نادي برشلونة تأخره أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. بدر سيلتا فيغو بالتسجيل في الدقيقة 19 بهدف من توقيع يورغن لارسن، وأضعف أنستيسيوس دوفيكاس النتيجة بحلول الدقيقة 76. انتفض برشلونة في الدقائق 10 الأخيرة من المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق 85، 85، 89. بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا بفرق الأهداف عن جيرونا، بفي انتظار نتيجة مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة اليوم الأحد، بينما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المرتبة 17. سجل القائد برونو فرنانديز هدفا رائعا من تسديدة مباشرة ليقود مانشستر يونايتد للفوز بهدف دون رد أمام مضيفي بيرلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أنهى مانشستر بهذه النتيجة سلسلة هزائم في 3 مباريات سابقة بجميع المسابقات. بهذا الفوز الثالث في الموسم ارتقى يونايتد للمركز 8 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات مقابل نقطة واحدة لبيرلي من 5 مباريات ليقبع في المركز الأخير. وضمد فريق شياطين الحمر بهذه النتيجة جراحه الأوروبية بعدما خسر في الجولة الأولى من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ 4-3. حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز بهدفين نظيفين على ضيف نوتنغهام فورست، وحقق حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي رغم طرد لاعب وسطه رودري بعد الاستراحة. سجل فيلفودن الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وأضاف المهاجم إيرلينغ هالاند هدفا بعد تمريرة عرضية من ماتيو سنونيز بعد 7 دقائق أخرى، وسط سيطرة تامة من سيتي على أول 45 دقيقة. بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط وتراجع للمركز 11.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الخفيفة.
تعود مركبة أوسيريس ريكس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى الأرض محملة بعينة من أحد أقدم الكويكبات الذي يحمل اسم بينو في حدث وصفه علماء وباحثون بالتاريخي. التقط تلسكوب المحطة الأرضية الضوئية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في 16 من سبتمبر الجاري مشاهد للمركبة الفضائية وهي على بعد 4.66 مليون كيلو متر من كوكب الأرض في صباح الأحد، وفي مكان ما فوق صحراء يوتا ستفتح مظلة المركبة لتسقط كبسولتها التي تحتوي على نحو 250 جراما من التربة إلى الأرض. وتتمثل أهمية العينة التي تحملها المركبة في أنها عبارة عن قطع من الصخور الفضائية التي يبلغ عمرها 4.6 مليار سنة، والتي لا يمكن أن تلقي الضوء فقط على كيفية تشكل الكواكب بل على كيفية بدء الحياة نفسها. وأثناء هبوطها تتوجه 4 طائرات هليكوبتر تحمل علماء ومهندسين وعسكريين عبر الأراضي القاحلة في الصحراء لاستعادة الشحنة الثمينة. كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين اعتادوا على السهر في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر. ووجد البحث أن الأشخاص الذين يقضون الليل مستيقظين هم أكثر عرضة بنسبة 54% لتطوير عادات نمط حياة غير صحية، ونتيجة لذلك فإن الأشخاص الذين يفضلون البقاء مستيقظين في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 19%. وبحثت الدراسة الصادرة عن مستشفى بريغهام والنساء في الأنماط الزمنية أو الوقت من اليوم الذي يميل الناس إلى الانجذاب إليه بين 63,676 ممرضة تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 62 عاما. توفي الممثل المسرحي المصري الفنان الشاب أحمد عصام، وهو أحد أبطال مسرحية شارلي تشابلن، إثر حادث سير خلال عودته من عمله في المسرح. أعلن الفنان محمد فهيم بطل مسرحية وفاة الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق المسرحية، موضحا أنهما تشارك عرض المسرحية أمس على خشبة المسرح. نشر فهيم صورة للفنان الراحل أحمد عصام عبر إنستغرام وكتب: كنا لسه بنعرض سوا مبارح لكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. بدوره نشر الفنان عادل شعبان صورا تجمعه بالفنان أحمد عصام عبر فيسبوك، مشيرا إلى أنه توفي إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
عقب كلمته في الأمم المتحدة، لافروف يؤكد أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي غير قابلة للتطبيق على الإطلاق.
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق.
إثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحية جولة المفاوضات الجديدة لسد النهضة مع مصر والسودان، وسامح شكري يقول: لا مجال لفرض سياسة الأمر الواقع.
مفاوضات أمريكية فيتنامية بشأن أضخم صفقة أسلحة.
اقتصادياً، بايدن يفرض قيوداً على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين.
ورياضياً، برشلونة يحول تأخره أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في الدوري الإسباني لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.